الخامسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصلة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة يعلن أن ما كشفت عنه إيران من الصواريخ هو جزء ضئيل من قدراتها العسكرية. طهران تدين بشدة التدخلات الفرنسية والألمانية الاستفزازية في شؤونها الداخلية. وقوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء علي فدوي أن ما كشفت عنه إيران من الصواريخ هو جزء ضئيل من قدراتها العسكرية. واعتبر اللواء فدوي الجمهورية الإسلامية في قمة الدول بمجال القوة العسكرية، مضيفا أن ما صنعته من صواريخ لا يمكن لأي منظومة دفاعية أن تتصدى لها. وكانت إيران كشفت مؤخرا عن صاروخ فرط صوتي يعد قفزة كبيرة في حقل تكنولوجيا صناعة الصواريخ، إذ سيتم إزاحة الستار عنه في المستقبل القريب. وحول الإنجازات الكبيرة التي حققتها إيران في مجال التصنيع العسكري، تابعوا هذا التقرير.
إنجازات كبيرة حققتها إيران في مجال التصنيع العسكري أوصلتها إلى نقاط يؤكد القادة العسكريون الإيرانيون أنها تجعلهم في الصدارة. نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء علي فدوي أكد أن ما كشفت عنه بلاده من صواريخ ما هو إلا غيظ من فيض قدراتها العسكرية، وقال إن إيران في القمة في مجال القوة العسكرية، وإن ما صنعته من صواريخ لا يمكن لأي منظومة دفاع أن تتصدى له. وشدد على أن إيران ستتحدث عن قوتها عندما يلمس العدو نتائج استخدام هذه القدرات. وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف في مستهل اجتماع المجلس أن صنع الصواريخ البالستية فرط الصوتية من قبل إيران خيب آمال أعدائها وأسعد محبيها.
تاخت موشكهاي باليستيك فراصوت
تحطيم الرقم القياسي للسرعة والقدرة على المرور عبر منظومات الدفاع الصاروخي والقدرة على استهدافها من السمات البارزة للإنجاز الجديد لعلماء بلادنا الشباب. لدى إيران اليوم الكثير من أمثال الشهيد طهران مقدم في القوة الجوفضائية للحراس الثوري، الذين تتركز كل أفكارهم وعقولهم وأنشطتهم في مسار بناء إيران قوية. مجلس الشورى الإسلامي والحكومة يعملان معا لحل القضايا الأساسية واستخدام كل القدرات لحل مشاكل المواطنين وتوفير الأرضية لتحسين حياتهم إن شاء الله تعالى.
وكان قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة قد كشف الخميس الفائت عن تطوير صاروخ باليستي متقدم تفوق سرعته سرعة الصوت، قادر على اجتياز أنظمة الدفاع الجوي المتطورة سيتم إزاحة الستار عنه قريبا.
دانت الخارجية الإيرانية لقاء الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بأحد الرموز المعادية لإيران مع مجموعة من الإرهابيين على هامش منتدى باريس للسلام. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم أن فقدان رئيس دولة تدعي الحرية لمنزلته ولقائه مع شخصية منبوذة، معتبرا لقاء ماكرون بامرأة إرهابية معادية لإيران بأنه خرق صارخ لالتزامات فرنسا الدولية في مكافحة الإرهاب. وفي سياق متصل، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تصريح مستشار الألمانية أولاف شولز الأخيرة حيال إيران بأنه تدخلي واستفزازي وغير دبلوماسي. قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني البحرينية حسين الديهي أن نسبة المشاركة في مسرحية الانتخابات البرلمانية لم تتجاوز 35% 100% شاكرا شعب البحرين على كشف زيف العملية الانتخابية على الرغم من التهديد. وأكد حسين الديهي في كلمة له أن ما جرى في الانتخابات الأخيرة سيفرز مجلسا معينا فاقدا للشرعية والتمثيل الحقيقي لشعب البحرين. ومضت الانتخابات بمكون واحد فقط هو المكون الحكومي، مضيفا أن البحرينيين يعيشون تحت وطأة أزمة سياسية خانقة. ارتكب حرس الحدود السعودي مجزرة بقتله عشرات المهاجرين الأفارقة واليمنيين من الباحثين عن قوتهم اليومي. وأظهرت مشاهد مصورة عبر شبكة الإنترنت مقبرة تضم عشرات الضحايا الأفارقة، فيما ذكر أحد الناجين من المذبحة أن السعوديين تعمدوا حبس هذه المجموعة بغرفة صاعقة كهرباء بعد ملئها بالماء، ما أدى إلى وفاتهم جميعا على الفور. ويعاني الأثيوبيون المهاجرون عناء الرحلة للوصول إلى حدود المملكة، حيث يلقون حتفهم بالغالب على يد حرس الحدود. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 7 مواطنين فلسطينيين جراء حملة دهم وتفتيش طالت مناطق متفارقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. كما اقتحم مستوطنون صهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حماية مشددة من الوحدات الصهيونية، ونفذوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحات. وكانت جمعية واعد للأسرى الفلسطينيين أعلنت عن نقل الاحتلال الأسير المضرم عن الطعام سامر عيساوي للعزل الانفرادي بشكل تعسفي بعد رفضه إنهاء إضرابه الذي دخل اليوم 14. كلف رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بناء على توصيات تلقاها من نواب الكنيسة بعد الانتخابات الأخيرة. وقال هرتسوغ إن ملف محاكمة نتنياهو بشأن الفساد لا تشكل عقبة قانونية أمام توليه المنصب من جديد. بدوره تعهد نتنياهو بتشكيل حكومة مستقرة ومسؤولة، مشيرا إلى أن هناك توافقا واسعا في إسرائيل على ضرورة مواجهة برنامج إيران النووي حسب ادعائه. وحصل نتنياهو كزعيم للمعارضة على تزكية 64 عضوا في الكنيسة لتشكيل حكومة جديدة. اعتبر رئيس كتلة الوفاء المقاومة في لبنان محمد رعد عدم التوافق على انتخاب رئيس لائق بشعب البلاد السبب الأساسي لحالة الشغل الرئاسي. وأشار رعد إلى الجهود التي بذلتها كتلة الوفاء لتشكيل حكومة تدير شؤون البلاد قبل انتهاء ولاية الرئيس، لافتا إلى وجود أطراف متعنتة بأرائها تسعى لإبقاء البلاد دون رئيس. وشدد على أهمية تقرير اللبنانيين مصيرهم بأنفسهم وعدم الاعتماد على الخارج في هذا الخصوص. وبعد أكثر من 10 أيام على انتهاء ولاية ميشيل عون تتجه الأوضاع السياسية في البلاد نحو مزيد من التعقيد حيال أزمة ملء الشهور. وأخيرا احتفظ الحزب الديمقراطي الأمريكي بسيطرته على مجلس الشيوخ بعد فوز السيناتورة الديمقراطية كاثرين كورتيز ماستو بإعادة انتخابها في نيفادا وفقا لتقديرات صحفية. ووفقا لشبكة NBC نيوز حصلت كاثرين كورتيز ماستو على أغلبية بسيطة من الأصوات في نيفادا. ويوم الجمعة الماضي أظهرت توقعات شبكتي NBC نيوز وفوكس نيوز فوز السيناتور الديمقراطي مارك كيلي بإعادة انتخابه في إريزونا متغلبا على منافسه الجمهوري بليك ماسترز. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. حرس الثورة يعلن أن ما كشفت عنه إيران من الصواريخ هو جزء ضئيل من قدراتها العسكرية. طهران تدين بشدة التدخلات الفرنسية والألمانية الاستفزازية في شؤونها الداخلية. وقوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين فلسطينيين في مناطق متفارقة بالضفة الغربية. فاضل شاكر لكم كرم المتابعة والسلام عليكم.
يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار يا غفار، يا ستار يا ستار. يا غفار يا غفار، يا ستار يا ستار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا غفار يا غفار، يا ستار يا ستار. يا غفار يا غفار، يا ستار يا ستار. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى.
قلبي محجوب،
قلبي محجوب،
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبل قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من سيرة الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
تحية لكم طيبة مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا أيها الإخوة في حلقة أخرى جديدة من برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الأعزاء، كان أبو طالب ابن عبد المطلب نبراس الإسلام والذاب عنه والمحامي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لهذا كان الرصيد الأساس لحركة الرسول الأكرم من أجل إعلاء كلمة التوحيد، فلولا تلك المقاومة والحماية من قبله لما انتشرت الدعوة الإسلامية، فقد وقف ببطولة أمام القوى الحاقدة على الدين الحنيف كمجاهد كبير في تثبيت أركان الدين بروحه المفعمة بالإيمان وعقيدته الراسخة، وهو القوة الضاربة التي حمت الإسلام حينما هبت طغاة قريش وعتاتهم لإطفاء نور الله تعالى وإخماد شعلة التوحيد. ومن المؤكد أنه وقف بعزم وشموخ أمام أعداء الرسالة مستهينا بهم، محتقرا لأصنامهم، ساخرا من التقاليد والعادات الخاطئة، ذابا عن حمى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشجاعة وبسالة.
نعم أيها الكرام، لقد عنا أبو طالب عناية بالغة بابن أخيه الكريم الصادق الأمين، وقام بخدمته ورعايته، فكان الحارس له حيث علم بما سيكون في مستقبل حياته من السمو والرفعة، وأنه سيملأ الدنيا نورا ووعيا، وأنه رسول رب العالمين جل جلاله وخاتم المرسلين وسيد النبيين، وقد أحاط الكهان علما بذلك وحذروه من فتك اليهود واغتيالهم له. يقول الرواة إن أبا طالب سافر للتجارة إلى الشام مع النبي صلى الله عليه وآله، فسارع إليه الراهب فقال له: إني أنصحك أن ترجع بابن أخيك من مكانك هذا، وإن أدى ذلك إلى ذهاب أموالك وخسارتك في تجارتك، فإني لا آمن عليه من دسائس الشرك ومكائد اليهود، فإنهم قد عرفوا الذي عرفته فلا يولون حتى يلحقوا به الأذى، بل يغتالونه بكل نشاط وقوة. وقفل أبو طالب راجعا إلى مكة، ولم يمط في تجارته إلى الشام حفظا على ابن أخيه.
ولما أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته الخالدة الهادفة لتحرير الإنسان وإنقاذه من ظلمات الجهل وعبادة الأوثان، هبت قريش فزعة كأشد ما يكون الفزع له لإطفاء شعلة التوحيد، حيث أوجدت الدعوة الإسلامية في المجتمع الجاهلي انقلابا فكريا وتحولا اجتماعيا رهيبا، وخافت قريش على مصالحها وتقاليدها، وخافت على نسائها وأبنائها من الانجراف بالشعارات والمبادئ التي أعلنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
لقد خافوا على آلهتهم وأصنامهم التي سخر منها النبي ودعا إلى تحطيمها وتدميرها، فانتفخ سحرهم وأجمعوا على مناجزته وإطفاء نور رسالته، إلا أن أبا طالب بطل الإسلام وقف سدا منيعا لحمايته، وكان يبعث النشاط والحماس في نفس ابن أخيه لإشاعة مبادئه، وقد خاطبه بهذه الأبيات:
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا.
ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا.
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا.
والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا.
أيها الأفاضل، تحكي هذه الأبيات إيمان عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبي طالب بالإسلام العظيم، ووقوفه إلى جانب الرسالة المحمدية الأصيلة، وحمايته لدعوته المقدسة، وإن القوى المعادية له مهما بذلت من جهد فإنها لن تستطيع أن تصده عن إشاعة مبادئه وتبليغ رسالة ربه الجليل. أيها الأخوة والأخوات، لازلتم وبرنامج من سيرة الصالحين الذي تستمعون له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا، لقد صمم أبو طالب على حماية خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله، وذب عنه بجميع طاقاته مخاطبا القرشيين قائلا: كذبتم وبيت الله نخلي محمدا، ولما نطاع دونه ونناضل وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل.
لقد هام أبو طالب في ولائه للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وملك عواطفه ومشاعره، وهو القائل فيه: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، فمال اليتامى عصمة للأرامل. وقد وقع هذا البيت في نفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم موقعا عظيما.
يقول الرواة مستمعين إن أهل المدينة أصابهم قحط شديد، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فصعد المنبر فاستسقى، فما لبث أن جاء من المطر ما خشي منه أهل المدينة من الغرق، فشكوا ذلك إلى رسول الله فقال صلى الله عليه وآله: اللهم حوالينا ولا علينا. فانجاب السحاب عن المدينة وصار حواليها، فقال سيد المرسلين: لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لسره. فالتفت الإمام علي عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: كأنك أردت قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، فمال اليتامى عصمة للأرامل، كما كان لهذا البيت وقع خاص عند الأسرة النبوية، فقد أنشدته سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام في الساعات الأخيرة من حياة أبيها، فقال لها المصطفى أحمد صلى الله عليه وآله: هذا قول عمي أبي طالب. وتلا بعد ذلك قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.
مستمعينا الأفاضل، لقد خف جماعة من رؤساء قريش إلى أبي طالب وعرضوا عليه أن يسلم لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتصفيته جسديا، ويعطوه عوض ذلك عمارة وهو أنبل فتيان قريش ومن أصبحهم وجها، فسخر منهم عم الرسول وصاح بهم: والله ما أنصفتموني أيها الحمقى، تبا لكم وسحقا، أتريدون مني أن أعطيكم روحي وولدي لتقتلوه وتعطوني ابنكم أربيه لكم؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أترجون مني أن أستبدل محمدا بعمارة ابن الوليد؟ فوالذي نفسي بيده، لو أعطيتموني العالم كله لما استبدلته بظفر من رجل محمد، فإليكم عني لا تكلموني وإلا علوت رؤوسكم بالسيف.
وانصرفوا خائبين، قد خيب آمالهم وسخر منهم أبو طالب هذا الرجل الشجاع، ووقف بصلابة لحماية ابن أخيه سيد الخلائق أجمعين.
أحبتي شكرا لحسن إصغائكم،
وجميل متابعتكم، وحتى حلقة أخرى جديدة من هذا البرنامج من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء.
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: خمس خصال من لم تكن فيه واحدة منها فليس فيه كثير مستمتع: الوفاء والتدبير والحياء وحسن الخلق، والخامسة تجمع هذه الخصال كلها وهي الحرية.
كمال اليقين. كمال اليقين في معرفة أصول الدين، حلقات موجزة تبحث في العقيدة وترد الإشكالات وتمحو الشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين ورحمة الله وبركاته. عندما تطالعنا عمارة جميلة فخمة منسقة، ندرك بسهولة أن مهندسا هندسها وعامل بناء ماهرا هو الذي قام ببنائها. فننتقل من رؤية البناء المنظم إلى العلم بسعة معرفة بانيه ومهارته. وهكذا تقودنا رؤية الطائرة أو الثلاجة إلى الإيمان بلا ريب بعلم المخترع والمكتشف والصانع. وليس من المحتم أن نرى هؤلاء المخترعين أو البنائين بأم أعيننا حتى نعترف لهم بالوجود، على أننا لو شاهدناهم حسيا فإن علمهم واطلاعهم لا يدرك بأي من الحواس الظاهرية، إلا أنه لا مناص لنا من الإيمان بعلمهم ومعرفتهم. ولكن كيف يكون ذلك؟ لأن أي عاقل يدرك وبأدنى تأمل أنه لا أثر بلا مؤثر، ولا يوجد شيء منظم دون أن يكون وراءه منظم عاقل. وعليه فيمكننا أن نقسم الموجودات في هذا العالم إلى قسمين: الأول ما يدرك بإحدى الحواس الخمس كالمرئيات والمسموعات وغيرها، والثاني ما لا يدرك بأي من هذه الحواس ولكنه يعرف عن طريق التأمل كالشحنة الكهربائية وقوة الجاذبية والأشعة غير المرئية والأصوات غير المسموعة والإدراك والحب والكراهية وغيرها الكثير. إن هذه الحقائق العلمية المسلمة تبين لنا بوضوح أنه توجد علاوة على الموجودات التي نحس بها مباشرة، موجودات لا نحس بها مباشرة بل نعرفها عن طريق آثارها فقط، وبهذا نستنتج أنه من الخطأ الفادح أن ننكر الشيء لأننا لا نراه ولا نحس به مباشرة، فإن عدم إمكانية الرؤية للشيء وعدم الوجود لشيء آخر، وإن سبيل معرفة وجود الأشياء لا ينحصر بالحواس الظاهرية، بل إن العقل يمكنه من خلال ملاحظة الآثار أن يدرك الأشياء المؤثرة، كما إن الحقائق غير المحسوسة التي ذكرناها من قبل لا تقبل الإنكار عند أحد، مع أننا لا نعرفها إلا من خلال آثارها. بعد كل ما تقدم، لا نريد أن نقول بأن الله هو مثل هذه الحقائق، بل هو حقيقة فوقها جميعا. إنه ليس كمثله شيء ولا نظير له، بل نريد أن نؤكد أنه كما توصلنا إلى معرفة هذه الحقائق عن طريق آثارها، نتوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى عن طريق آثاره. أما أولئك الذين لا يبصرون إلا من خلال المرئيات الحسية فينكرون الله لا لشيء إلا لأنهم لا يقدرون على رؤيته البصرية، فهم عمي القلوب والعقول. ذلك أننا عرفنا بحكم العقل السليم أنه يمكن الوصول إليه والإيمان الكامل بوجوده تعالى من خلال ملاحظة النظام الكوني الدقيق. مستمع الكريم، انظر ببصيرة نافذة وقلب مفتوح فسترى ما لا يرى بالعين، ذلك أن كل موجود هو علامة وآية ترشدنا إلى الله عز وجل. أما النقطة الدقيقة والأمر الأهم هو أن التأمل في آثار قدرة الله، أي في العالم والموجودات، موصل إلى الله تعالى، وهو يعرفنا بحقيقة هامة، هي أنه لما كانت كل الموجودات الكونية آثارا له، فلا تختص آثاره بمورد ومكان خاص، بعد أن كانت كل الظواهر والحوادث علامات ودلائل عليه تعالى. ولما كان الأمر كذلك، فهو تعالى حقيقة أخرى ليس لها نظير ولا شبيه، وإنما هو وجود لا محدود، له كل صفات الكمال، ومنزه عن كل نقص. وعلى هذا فمطالعة الآثار الإلهية والتأمل فيها يوصلنا إلى الحقيقتين التاليتين: أولا، وجود الله الذي تكون كل الموجودات في العالم آثارا له. ثانيا، لأن آثاره غير محدودة بزمان أو مكان خاص، فإننا نعرف أنه موجود غير محدود، وأن له كل الكمالات، وإن لم نستطع أن نحيط بحقيقته وندركها. يقول محمد بن عبد الله الخراساني خادم الإمام الرضا عليه السلام: دخل رجل من الزنادقة على أبي الحسن عليه السلام وعنده جماعة، فقال أبو الحسن: أيها الرجل، أرأيت إن كان القول قولكم وليس هو كما تقولون، ألسنا وإياكم سواء؟ لا يضرنا ما صلينا وصمنا وزكينا وأقررنا. فسكت الرجل، ثم قال أبو الحسن عليه السلام: وإن كان القول قولنا وهو قولنا، ألستم قد هلكتم ونجونا؟ فقال الزنديق: رحمك الله، عرفني كيف هو وأين هو. فقال عليه السلام: ويلك، إن الذي ذهبت إليه خطأ، هو أين الأين بلا أين، أي خلق المكان، وكيف الكيف بلا كيف، فلا يعرف بالكيفوفية ولا بالأينونية، ولا يدرك بحاسة ولا يقاس بشيء. فقال الرجل: فإذا إنه لا شيء، إذ لم يدرك بحاسة من الحواس. فقال الإمام عليه السلام: ويلك، لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته، ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا بخلاف شيء من الأشياء. قال الرجل: فأخبرني متى كان. فقال الإمام عليه السلام: أخبرني متى لم يكن فأخبرك متى كان. قال الرجل: فما الدليل عليه؟ فقال الإمام عليه السلام: إني لما نظرت إلى جسدي ولم يمكنني فيه زيادة ولا نقصان في العرض والطول ودفع المكاره عنه وجر المنفعة عليه، علمت أن لهذا البنيان بانية، فأقررت به مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته وإنشاء السحاب وتصريف الرياح ومجرى الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الآيات البينات، علمت أن لهذا مقدرا ومنشئا وقادرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، والكرامة ما أحييتنا، والمغفرة إذا توفيتنا، والعون على ما حملتنا، وزدنا بفضلك يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين،
يقول الإمام الصادق عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم وحسن الصحبة لمن صحبتموه، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا: وكيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية عبر البرنامج الأسبوعي نساء في الإسلام، والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا، كما تعودنا وإياكم أن نستمع إلى الباحثة الاجتماعية جنان الواسطي، وهي تتكلم عن إحدى الشخصيات الإسلامية الخالدة. محور هذه الحلقة: حمنة بنت جحش الأسدية والخدمة الاجتماعية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن الخدمة الاجتماعية وإن القدرة على أداء التكليف تختلف من إنسان لآخر، وإن القدرات والقابليات الله تبارك وتعالى جعلها في الإنسان متفاوتة. وعندما نستقرأ التاريخ الإسلامي ونتصفحه نرى أن الإسلام استوعب النشاط الحيوي للمرأة ولم يكبحه ولم يعبه، بل أطلق له العنان في أي مجال يستطيع هذا الإنسان أن يؤدي دورا فاعلا ومؤثرا، وأن تؤدي هذه المرأة هذا الدور الفاعل والمؤثر فهي تكون في ذلك المكان. ولذلك عندما نأتي ونرى أنه القرآن يأتي لذكر وسرد قصة ملكة بلقيس يذكر هذه القصة ولم يشكل عليها ولم يعبها، بل يقف وقفة احترام وتقدير لرأي هذه الملكة ولتجربة هذه الملكة السياسية والعسكرية والدينية. ثم عندما نأتي للقرآن وهو يضرب امرأة فرعون مثلا للذين آمنوا لقبيل النساء وقبيل الرجال، هذا دليل على أنه الإنسان المؤمن سواء كان امرأة أو رجل إذا عمل بتكليفه وأدى دوره في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي طريق طاعة الله تبارك وتعالى فهو مثالا، حيث يقول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. إذن عندما كن نضع هذه الأمور إلى جنب بعضها نخرج بهذه النتيجة، إن الإسلام أراد من المرأة أن تتحمل مسؤوليتها كما يتحملها الرجل، ولكن على المرأة أن تشخص الأولويات ثم ترتبها وبعد ذلك تقوم بالعمل بمسؤوليتها ولا تعمل حسابا على حساب عمل آخر. فمثلا عندما نأتي ونقف وقفة إجلال وإكبار لشخصية من النساء المسلمات المؤمنات من المبايعات الأوليات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي حمنة بنت جحش الأسدية أخت زينب زوج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الإنسانة المؤمنة الطيبة العاقلة البليغة الخدومة التي لها مجالا في الخدمة الاجتماعية، والتي هي كانت زوجة مصعب بن عمير، فلما استشهد مصعب بن عمير رحمة الله عليه ورضوان الله عليه في غزوة أحد تزوجت بعد ذلك بعبد الله بن طلحة وولدت له أولادا، ومنهم ابنها السجاد المعروف إنسان متقي وإنسان مؤمن وعارف ومن فقهاء التابعين. كانت هذه الامرأة الصالحة وهذه الامرأة الطيبة صاحبة مكانة اجتماعية وصاحبة خدمة اجتماعية. نرى نحن في مجتمعنا عندما نتصفح نرى هناك أناسا حقيقة وكأنما الله تبارك وتعالى رزقهم هذه المكانة الاجتماعية ورزقهم حب الخدمة الاجتماعية، فيتسارعون لخدمة الآخرين ويتسارعون لخدمة المجتمع في أي مجال كان. وهكذا كانت هذه الإنسانة الصالحة، كانت تزور النساء المؤمنات وتتكلم معهن في بعض القضايا سواء في مسائل الشخصية أو في مسائل في مسائل اللي مثلا كان هناك مصاب يصيب العوائل، اللي هذا كان عرف إسلامي وحقيقة سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إنه الأسرة من تصاب بفقد فقيد المفروض الجار أو القريب أو الأصدقاء يقومون بإعداد وتهيئة الطعام مثلا فترة لمدة 3 أيام من أجل أنه هؤلاء مشغولين بمصابهم وبعزائهم. وكانت هكذا حمنة بنت جعفر كانت عندما يكون هناك لعوائل المسلمين مصابا أو تكون مسألة من المسائل تتعهد بهذه القضايا، وهذا دليل يعني توفيقها في هذا المجال، لأنه خير الناس حقيقة من نفع الناس. والإنسان من يقدم خدمة اجتماعية للآخرين سواء في مكان مثلا يرفع حاجة أخوه المؤمن أو في مكان مثلا يسدد له فد نصيحة أو يسدد له فد عمل أو يؤدي له خدمة أو يقوم بدور من الأدوار، هذا عند الله تبارك وتعالى كثير. ولهذا في مرة من المرات الإمام الصادق عليه السلام يطوف بالبيت وجاءه أحد المسلمين وطلب منه حاجة، فقطع طوافه من أجل قضاء حاجة هذا الإنسان، وقال إن قضاء حاجة المؤمن عندي أحب من الطواف حول هذا البيت. إذن قضاء حاجة المؤمن شيء مهم وشيء يرضى الله تبارك وتعالى به، لأنه قضاء الحاجة هو الذي يؤدي إلى المحبة وإلى التكاتف. ونقطة مهمة أنه المجتمع الإسلامي أن يعيش متكاتف، ولهذا كانت هذه الإنسانة الصالحة لربما ليس لها قدرات وقابليات أخرى، ولكن في هذا المجال كانت لها قدرة وقابلية. ولهذا حتى كانت في الحروب والغزوات كانت يذكر في التاريخ أنها كانت تسقي العطاشة، وكانت تحمل الماء لتسقي العطاشة المجاهدين، وكأنما فيها وفي تواجدها هذه الروح. ولهذا نرى الآن نحن في مؤسساتنا، في حسينياتنا، في مساجدنا، في مراكز الدعوة والتبليغ، يعني هناك الكثير من يقوم بهذه الخدمة، وهذه مسألة مهمة جدا، لن نصورها أقل من الإنسان اللي يصدى للحديث أو يصدى للدعوة أو يصدى للخطابة وللتبليغ، لأنه لولا وجود هؤلاء الناس ولولا خدمة هؤلاء الناس لما كان لهذا العمل إدامة واستمرار وتأثير. فإذا كل إنسان حسب مستواه، وكل إنسان حسب دوره، وكل إنسان حسب قابليته يستطيع أن يقدم للإسلام، لأنه الإسلام محتاج لكل القدرات ولكل القابليات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل في طريق الله تبارك وتعالى من أجل رفع راية الدين، والحمد لله رب العالمين.
شكرا لكم أحبتي الأفاضل على طيب المتابعة والإصغاء، ونشكر ضيفتنا الكريمة الأخت جنان الواسطي. استمعتم إلى برنامج نساء في الإسلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أقر أنك إله خالقي وربي، وأقر بيدك هواي وناظري وقلبي، شهد عقل بربوبيتك، تحن روحي على بيتك، إليك خالص دعائي ونيتي وحبي. أقر إنك إله خالقي وربي، وأقر بيدك هواي وناظري وقلبي. يا الله يا الله يا الله يا الله.
يا الله يا الله.